تنسي خيبر،
لا تنسي خيبر، لا والله يا حيدر.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويحذر من أن أي اعتداء على سوريا سيضر بالمنطقة. رئيس بوتين يقول إن زيارته لطهران ستكون لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية طعن بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى طهران للمشاركة في قمة أستانا حول القضية السورية. وكان قائد الثورة حذر خلال استقباله الرئيس التركي من أن أي هجمات عسكرية على الأراضي السورية ستضر بتركيا والمنطقة برمتها وتعود بالنفع على الإرهابيين. وأعلن سماحة استعداد إيران للتعاون مع تركيا بمكافحة العصابات الإرهابية في سوريا، ووصف تعزيز التعاون الثنائي بالمفيد والضروري، مؤكدا ضرورة عدم الوثوق بأمريكا والصهاينة. بدوره أكد أردوغان أن أنقرة تعارض الحظر ضد طهران وتدعو الشركات التركية للاستثمار في إيران. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى طهران مساء اليوم. وأكد رئيسي في اللقاء أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا بعد الاجتماعات التي شهدتها موسكو وأشقباد، معلنا عزم الجانبين توسيع الروابط بينهما والتي تشمل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي. بدوره رحب بوتين بنمو الحركة التجارية لبلاده مع إيران، معتبرا أن زيارته هذه لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. هذا وأعلن الكرملين أن التعاون مع إيران هو سياسة طويلة الأمد وقائمة على أساس المنفعة المتبادلة، مؤكدا أن موسكو وطهران ستوقعان اتفاق تعاون شامل خلال الأشهر المقبلة. وحول زيارة رئيسين الروسي والتركي إلى طهران ودلالاتها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن هاني زادة.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، وأيضا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دل على شيء، يدل على أهمية مكانة إيران الاستراتيجية في المنطقة لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية. إيران دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ واسع، وهذه الزيارات ليست زيارة محصرة على شخص أو شخصين معين، بل إيران كانت مكانة وانطلاقة للتشاور بين قادة دول المنطقة منها آسيا الوسطى، حيث زار عدة رؤساء جمهور من آسيا الوسطى إلى طهران. وهذه الزيارة، زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى طهران، تأتي في سياق قيام إيران وإقدام إيران وقدرة إيران على تسوية بعض الأزمات. هنالك ملفات كثيرة، منها الملف السوري، الملف في أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا. هنالك بطبيعة الحال لدى إيران حلول جذرية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. سبق وأن عرضت إيران تسوية وحلول للأزمة الأوكرانية، وأيضا الموضوع الأهم والملف الأهم وموضوع سوريا، حيث أن الآن القوات التركية متواجدة في إغليم إدلب محافظة إدلب. الجيش التركي يتوغل أكثر من 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية، وهذه حضور العسكر التركي في إدلب يؤجج الصراع الداخلي في سوريا. وطبعا خلال هذه الغمة سيكون هنالك حلول وطلب من إيران وروسيا إلى الجانب التركي من رجب طيب أردوغان لانسحاب وإعطاء أوامر لانسحاب الجيش التركي من إدلب، لأن هنالك بعض القوات المتواجدة في سوريا الآن على أهبة الاستعداد لخوض معركة شرسة مع القوات التركية، وإذا ما حدث ذلك سيكون هنالك أزمة إقليمية، ستكون أزمة إقليمية في المنطقة.
قال مصدر بتحالف الفتح العراقي أن الإطار التنسيقي سيحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل لمجلس النواب. وأوضح المصدر أن التنسيقي سيقدم على اختيار المنصبين ذاتهما في حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. من جهته صرح أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولاية أن الإطار التنسيقي سيعلن عن مرشح لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة القادمة. يذكر أن العراق يعاني من انسداد سياسي بسبب خلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مجمع تجاري للاحتلال شمال غربي القدس المحتلة. وذكرت مصادر عبرية أن شرطة الاحتلال أطلقت نار على المنفذ ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. بدورهما باركت حركة حماس وفتح العملية البطولية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الصهاينة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة. وقالت حماس إن هذه العملية تظهر مجددا فشل جميع المحاولات لإيقاف أنشطة المقاومة بالأراضي المحتلة، فيما دعت فتح إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ورص الصفوف لحماية المقدسات. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة جاءت لتعزيز أمن الكيان الصهيوني وتثبيت وجوده على الأراضي المحتلة. بيان للفصائل أكد أن زيارة بايدن حملت بعدا خطيرا لتقديمها دعما غير محدود للاحتلال والانحياز التام له، لافتا إلى تعهد الإدارة الأمريكية بمحاربة المقاومة في كافة الجبهات والتمهيد لتوسيع التطبيع مع كيان الاحتلال. وحذر البيان من اتفاقات سرية عسكرية أمنية وتحالفات عربية صهيونية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، معتبرا الكيان الغاصب العدو الأوحد للأمة وليست لإيران أو محور المقاومة فقط. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن السلام في أوكرانيا سيكون وفقا للشروط الروسية وليس وفق الشروط التي يصرخون بها في أوروبا وعبر المحيط. وأضاف ميدفيديف أن لصوص السلاح المحترفين سيملؤون جيوبهم جيدا وسيكون لدى الإرهابيين والمتطرفين أنواع أكثر فتكا من المعدات العسكرية. هذا وأعلنت الدفاع الروسي أن قواتها الجوية دمرت مخازن ذخيرة للأسلحة الأمريكية والأوروبية التي تم توريدها إلى أوكرانيا في مقاطعة أوديسا. إلى ذلك أكد مسؤول أوروبي أن الاتحاد بات يعاني نقصا في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بسبب الإمدادات لأوكرانيا. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. عيد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويحذر من أن أي اعتداء على سوريا سيضر المنطقة. الرئيس بوتين يقول أن زيارته لطهران ستكون لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية طعن بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق أرض الوطن.
أيا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، عند تحالف العدوان ونهبه لثروات اليمن المستمر والمتواصل منذ أكثر من 7 أعوام، نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. ذكر بها بداية (20-3762) (20-3848) مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتس أب شاركونا على رقمنا التالي 0989-3887-8450. حياكم الله. أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس أن قوى العدوان ومرتزقتها نهبت أكثر من 9,500,000,000 دولار من عائدات النفط اليماني منذ العام 2018 حتى منتصف العام الجاري. وزير النفط قال في مقابلة لقناة المسيرة: اليمانية قادرون على صرف مرتبات اليمانيين إذا كنا من يقوم بالإشراف على إنتاج النفط والغاز وتورد إلينا عائدات. ووضح أن هناك بيع لقطاعات نفطية وسرقة لأخرى وتنازلات عن قطاعات نفطية وتوقيف لقطاعات من قبل تحالف العدوان. وأشار إلى أن الوزارة نادت الأمم المتحدة والعالم وكل المنظمات الإنسانية لتسهيل دخول المشتقات النفطية للبلاد لكن دون جدوى، مؤكدا أن تحالف العدوان يريد إلحاق الأذى بالشعب اليمني سواء من خلال الجرائم أو من خلال الحصار. من جانبه دان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود في البحر الأحمر في ظل تمديد الهدنة المعلنة. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن سيكون محور موضوع النقاش، رافقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
No! لا لم أهاب المعتدي وسلاحي حاضر في يدي الحق لي والأرض لي والله حتما ينصرني
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستحيث نجران وجيزان
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني الحق لي والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني أنا
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. طبعا ننوه أنه في هذه اللحظات بدأت القمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاث السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية في الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا والسيد بوتين الرئيس الروسي في هذه اللحظات في طهران تنعقد القمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاثة. يقول فيها السيد الرئيسي نعتبر إطار السنة ناجعا لحلحلة الأزمة السورية في بدء حديثي وكلامي بعد الترحيب بضيفيه والوفدين المرافقين لهما. عودة إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي ونحاول هنا أن نتوقف عند ما يجري اليوم من نهب لثروات اليمن. وكما نوهنا فأن وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ السيد أحمد دارس قال أن هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتان لأكثر من 10 أيام من قبل تحالف العدوان. تم اليوم الإفراج عن سفينة بنزين بعد احتجازها لأكثر من 15 يوم تكبدت خلالها غرامات تأخير طبعا على حساب اليمن. وعبر السيد الأذرعي عن استهجاني لحاطة الممثل الأممي الأخيرة بشأن سلاسة دخول سفن المشتقات النفطية مؤكدا بأن ذلك تضليل تكشفه القرصنة. أما في المهرة فوسم يمني وصل نصاب الترند هذا اليوم وقد تفاعل معه الناشطون اليمانيون لأهمية القصوى بعد شيوع أخبار عن تعزيز تحالف العدوان لتواجده العسكري في هذه المحافظة اليمنية الساحلية شرق اليمن لنهب المزيد والمزيد من ثروات اليمن. رافقونا كيف يمكن تعويض ما نهبه العدوان أي المليارات من النفط والثروات اليمنية؟ ما هو السبيل لوقف نهب ثروات اليمن وكذلك الاستحواذ على كل عائداتها؟ وكيف يمكن الحديث عن تلك التعزيزات في المهرة بالتحديد في ظل أجواء الهدنة؟ تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن محور وموضوع النقاش. أذهب إلى الواتساب وما يصلنا من الإخوة والأخوات دائما لهم منا كل شكر والتحية. أتوقف عند الرسائل الصوتية الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء استمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. أكد وزير النفط في حكومة صنعاء المهندس عبد الله دارس بأن أكثر من 9 مليار ونصف دولار حجم عائدات النفط المنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته، وأن هذه المبالغ كانت كافية لتغذية مرتبات جميع موظفي الدولة لسنوات، موظفي الشمال والجنوب والشرق والغرب. وعليه نحن كمواطنين يمانيون نطالب القيادة الثورية والسياسية وقواتنا المسلحة بأن تضرب بيد من حديد كل السفن التي تنهب النفط اليمني، وذلك بعد أن تم إنذارها دول العدوان والمرتزقة والشركات الأجنبية لعدة مرات. هذه الشركات وهذا الدول الذي تحرم أبناء اليمن من الاستفادة من الثروات النفطية والغاز وغيرها من الثروات، لأن دول العدوان إضافة إلى نهب الثروات لا زالت أيضا تمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية في تشديد لحصار وخنق للملايين من أبناء اليمن. حتى في ظل الهدنة الهشة لم تحترمها دول العدوان ولم تفي بكامل بنودها. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، وشكرا جزيلا الأخ أبو محمد مادي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كتب لنا الأخ العزيز لتحية لك أستاذ أحمد والكاتب البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، حياك الله وبياك أخي الكريم، كذلك لك منا كل الشكر والتحية دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لك والسلام، لماذا تغيبت اليمن في لقاء أو تغيبت اليمن في لقاء بايدن وعملائه هناك؟ ماذا حصل عليه بايدن من دول الخليج؟ هل ستكون منطقة الشرق الأوسط منطقة السباق وتحالفات جديدة بين روسيا من جهة وأمريكا والعملاء من جهة أخرى؟ هل بايدن طمن الخليج لحمايتها أم جاء يبلغهم بسيادة إسرائيل على القرار لهذه الدول وكل دول الانبطاح؟ أبو قيس من اليمن شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. ربما القمة المنعقدة حاليا في طهران في هذه اللحظات التي نغطي فيها لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، ويتحدث فيها في بداية القمة الثلاثية للرؤساء الثلاث جمهورية الإسلامية في إيران وتركيا وروسيا، الرئيس رئيسي يتحدث حول نقاط كثيرة وعديدة موجودة اليوم على طاولة الحوار، وربما من خلالها ستصل إلى نتائج أو سيصل المتلقي والمتابع إلى نتائج حقيقية. نتحدث في هذه اللحظات كما يسأل الأخ العزيز والفاضل أبو قيس حول تلك القمة وما رشح عنها. بايدن لا يمكن أن يعطي شيئا، لا يمكن أن يقدم شيئا، يأخذ نعم لكن أن يقدم شيء لهؤلاء فهذا ما لا يمكن حقيقة الحديث عنه أو التفكير حتى به، باعتبار أن الجانب الأمريكي يأخذ دائما ولا يعطي. قضية بيع السلاح، نهب الثروات في المنطقة، سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن أو غيرها، هذه من الأمور، حلب المملكة العربية السعودية والإمارات، هذه من الأمور البديهية والتي يعلمها القاصي والداني. لذلك من يريد الحديث اليوم حول هذه القمة فلينظر إلى نتائجها وسيعلم كيف أنها كانت خاوية وخالية من أي جديد. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن كلاهما مستمر، يعني نهب الثروات مستمر ما دام تحالف العدوان مستمر بعدوانه على أهلنا في اليمن. لا بأس هنا أيضا أن أنوه طبعا في هذه اللحظات السيد بوتين بدأ بكلمته في أعمال القمة الثلاثية للرؤساء الثلاث إيران وروسيا وتركيا في طهران. حقيقة في حديث أيضا المسؤولين في اليمن يقولون أن السعودية تسعى والإمارات للسيطرة على محافظة المهرة بالتحديد بوابة اليمن الشرقية الواقع على الحدود مع سلطنة عمان لمطامع اقتصادية من جهة وسياسية من جهة أخرى، حيث تشهد المهرة حراك سعودي نشط على كافة المستويات بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل عدة أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب. كل تحركات القوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيضة ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية. الأخبار الواردة من اليمن عن مصادر محلية أيضا تفيد أن قوى تحالف العدوان نشرت أمس بالتحديد قوات جديدة في المهارة بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية ونهب ما يمكن نهبه. وأشارت المصادر أن قوى تحالف العدوان نشرت أكثر من 200 من عناصرها بينهم مجندين سعوديين وإماراتيين بالقرب من مطار الغيضة، موضحة أن العناصر المنتشرة رافقتها عشرات المدرعات والأطقم العسكرية. في ذات السياق توعد الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة اعتصام المهرة بإسقاط المؤامرات الإماراتية ومساعيها للاستحواذ على ميناء قشن، مؤكدا أن مخططات التحالف الرامي لاستهداف المحافظة ما زالت مستمرة. تزامن ذلك طبعا مع تحركات مكثفة للتحالف تهدف لاستكمال السيطرة على المحافظة وبشكل كلي. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن لا زال محور نقاش رافقونا.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته بكل جبروته بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدى وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا كساه العلم بردا.
اليمن التصدي والتحدي، بل اليمن الثبات والعقيدة والتوكل على الله سبحانه وتعالى والنجاح والنصر المؤزر بإذن الله تعالى لمن توكل على الله سبحانه وتعالى في مواجهة هذا العدوان وهيمنته وغطرسته وعنجهيته وتكبره وتعاليه وكل الجرائم التي ارتكبها ولا زال يرتكبها، وواحد من هذه الجرائم المشهودة نهب ثروات اليمن، لأن هذه الثروات التي تنهب على مرأى ومسمع من العالم بأسره. إن كانت هناك إحاطة من المبعوث الأممي لم تتطرق إلى هذا الأمر أو أرادت أن تلمع الوجه القبيح لتحالف العدوان فإنها فشلت وخسرت، ولا يمكن أن تنجح أي إحاطة في قضية تلميع وجه تحالف العدوان. في الحديث في هذا الموضوع حول قضية نهب الثروات، الأمر لم يتوقف فقط في منطقة المهرة أو محافظة المهرة، بل هناك الكثير من المناطق والمدن التي حاول من خلال تواجده العدوان ومرتزقته أن يستغل هذا التواجد وأن يسرق ما يمكن سرقته أيا كان. مثلا سقطرة وهذا الأرخبيل الرائع حقيقة، والذي يعتبر من عجائب خلقة الله سبحانه وتعالى، نجده قد سرق فيه كل شيء من قبل تحالف العدوان، حتى التراب والأشجار النادرة، الحيوانات النادرة، كل شيء تم سرقته هناك، ولا زال تنهب ثروات اليمن على مرأة ومسمع من العالم الذي يقف متفرجا من ذلك المبعوث الأممي أو غيره في إحاطاتهم، والذين لا يسمح لهم بأن يتحدثوا عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق ثروات اليمن وبحق أبناء اليمن طوال السنوات الماضية. وكل مبعوث يأتي من بعد مبعوث آخر محاولا أن يكمل هذه المسيرة وهذا الطريق في محاولة يعني قلب الحقائق رأسا على عقب من جهة، وتزييف الوقاع بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما جرى خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا المبعوث الحالي ليكمل هذه المسيرة في تلميع صورة المعتدي والتغطية على جرائمه التي ارتكبها ولا زال يرتكبها بحق أبناء اليمن وثروات اليمن وكل شيء في هذا البلد. طبعا ناهيك عن جرائم الحصار وما آلت إليه الأمور بسبب هذا الحصار الأعمى الذي من خلاله استشهد الآلاف بل عشرات الآلاف من أبناء اليمن بسبب هذا الحصار الذي لا زال مستمرا مع استمرار وتواصل العدوان للأسف الشديد بعد كل هذه السنوات. نتحدث عن محاولة لتصفية كل ما يمكن تصفيته في اليمن، نساء، أطفال، شيوخ، شباب، جرحى، مرضى، والقائمة تطول في الحديث حول هذه الجرائم. وواحدة منها قضية ما ننوه إليه ونتوقف عنده في هذا اللقاء، قضية نهب ثروات اليمن والذين هم أحق بها من غيرهم. نرى العدوان يتسابق ومرتزقته لسرقة المزيد والمزيد من ثروات اليمن في المهرة أو سقطرة أو غيرها من المدن والمحافظات الأخرى. عدن وما جاور عدن أيضا ارتكبت فيه الفظاعات بالإضافة إلى نهب الثروات هناك أيضا. في المسامات والمشاركات التي وصلتنا لا بأس أن نتوقف عند الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبياك. لقد استطعنا أخي أحمد أن ننتصر على هذا العدوان رغم الحصار رغم الدمار، ونقول أن نهب ثرواتنا هذا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بذلك. بعد اليوم والقادم من الأيام سيثبت بأننا قادرون على توجيه صفعات لهذا العدوان. مع تحياتي لك ولكادر الإذاعة. شكرا لك أبو محمد على هذه المشاركة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير وأنتم جميعا المستمعين.
أستاذ حامد، نبحث في هذا اللقاء عما تفضل به وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ السيد أحمد دارس. يتحدث الرجل عن 9 مليارات و500 مليون دولار من عائدات النفط اليماني نهبت من قبل قوى العدوان والمرتزقة منذ العام 2018. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا مال في السماوات ولا في الأرض، والحمد لله رب العالمين، والحكيم الخبير.
حياكم الله.
قدمنا لا إله إلا الله قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل. ولن نحن نقرأ المشهد في ظل المشهد الدولي الذي تتصارع قوى الشرق والغرب على السيطرة على السوق العالمي وعلى الإنتاج العالمي وعلى أيضا التحكم في الملاعب الإقليمية والمحلية، ومن ثم ننتقل إلى ما رسم مؤخرا من تحالفات في منطقتنا سواء الدول العشرة التي وقفت مع أمريكا وأيضا التحالف بين إيران وتركيا وروسيا. ونعرف بأن اليمن في ظل هذا المشهد الدولي والإقليمي يجعلنا نستعيد بأن العدوان على اليمن شن من أجل استهداف الثروة البشرية التي هي موجودة في اليمن، والثروة البشرية هي أصل الوجود في اليمن. أما بالنسبة للثروة الثروات الأخرى فاليمنيون بقدر باستطاعتهم أن يعدوا هذه المرحلة فيما لو استغلال الثروه البشريه في الجمهور اليمني. محاولات العدوان خلال فترات العدوان السبع السنوات الماضيه الى تجليد اليمنيين لصالح دول العدوان لصالح المشروع الاسرائيلي باءت بالفشل ووجدت نفسها في
نعم سبحان على ما يبدو فقدنا الأستاذ حامد البخيتي، سنعود إليه لاحقا. أنوه إلى أنه في هذه اللحظات تبدأ كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة الثلاثية المنعقدة في هذه اللحظات وهذه الدقائق في العاصمة الإيرانية طهران. هنا في طهران يعقد الرؤساء الثلاث الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا وروسيا هذه القمة. الرئيس أردوغان يقول أيضا نؤكد دائما على تقديم الدعم الكامل لتركيا للقضاء على التنظيمات الإرهابية، الحديث عن القضاء على التنظيمات الإرهابية والحديث حول ترتيب الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى التعاون التجاري بين الدول الثلاث من النقاط التي توقف عندها كل من الرؤساء الثلاث إيران وتركيا وكذلك روسيا. زيادة التعاون في هذه الفترة حقيقة التي فيها المنطقة بأمس الحاجة لأن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول لتخطي هذه العقبات وهذه المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، والتي يمكن استثمار هذه الزيارة للحد من تقدم الجانب الأمريكي في المنطقة أو عودته كما وعد من وعد. أستاذ حمد لاستكمال الفكرة كنت أنوه للسادة المستمعين القمة الثلاثية المنعقدة حاليا في طهران، تفضل أستاذ حمد.
نعم كما أخبرتك هذه القمتين التي تأتي في المنطقة بالتأكيد نحن نرى أن أي صراع في المنطقة ويأتي على البحر المنطقة ويأتي على مقدسات الأمة في المنطقة، البيت المسجد الأقصى والمسجد الحرام وأيضا البحار في المنطقة، وأقصد بذلك القرن الأفريقي وباب المندب. وهذا الصراع في الملعب الإقليمي كما أسلفت في الملعب الدولي يمكن أن يفشل أو يبوء بالفشل كما حصل في السبع سنوات الماضية. ما يجب أن يكون في الجمهورية اليمنية من أعمال ميدانية تستفيد من الثروة البشرية الموجودة في اليمن وبالتالي تمنع أي استهداف للأراضي اليمنية أو البحار اليمني ولا استهداف المنطقة ولتكون حارس المنطقة، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى بالمكان الذي منحها الله وبالشعب الذي أثبت جدارته خلال السبع سنوات الماضية أنها قادرة على أن تكون درع للمنطقة، وأقصد درع للمنطقة هنا درع للإفريقيا ولمنطقتنا التي تتمركز فيها المقدسات الأمة. والعمل وعلى هذا الأساس فإن أي استهداف لما يسمى الثروات النفط وغيره لن تحقق دول العدوان أي شيء، فسوف تكون في اليمن في منام. ما نسعى لحمايته حقيقة في اليمن هي الثروة البشرية الإنسانية الموجودة الإنسان اليمني الموجود في اليمن، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك بيننا بين أسفارنا وأن يجعلنا شهداء له قوامين بالقسط في كل ما سيأتي في المراحل القادمة على منطقتنا ومقدساتها وعلى أيضا أن نكون شهداء للناس فيما يحصن اليمن والإنسان اليمني وفيما يدرأ العدوان والظلم الذي يمارس من قبل طوائف العالم الذين يعتقدون بأن الملك لهم وليس لله سبحانه وتعالى. وبعد ثورة السيد عبد الملك يقدم ما يقدمه بناء على شهادته أنه لا إله إلا الله الملك الحق، ومن خلال هذا التمترس وراء هذه الشهادة يمكن أن نثق بالله سبحانه وتعالى بأن هذه المؤامرات التي تستهدف باليمن ستفشل، وأيضا ننطلق معه في احتواء الثروة البشرية في الجمهورية اليمنية لتدافع عن اليمن سواء في القطاع العسكري أو في القطاع الاقتصادي أو في القطاع الاجتماعي أو السياسي. وبالتالي هذا الاحتواء للثروة البشرية هو يأتي بخيار صائب وصحيح يؤكد بأن 7 سنوات لم تحقق خلالها دول أجوان أي شيء، وهذا ما تمضي عليها المفاوضات السياسية في عمان سواء في شكلها كهدنة أو في المرحلة القادمة كسلام. وفي مقابل ذلك يتم هناك عمل ميداني لاحتواء الإنسان اليمني تحت هذا المشروع القرآني وتحت هذه وتحت مظلة صورة 7 التي سيتمرس فيها اليمنيون ليواجهوا هذا التهديد الذي يحصل في المنطقة على بحار اليمن على بحار المنطقة ومقدساتها وعلى شعوب المنطقة ومقدساتها وأيضا على اليمن والإنسان اليمني. هذه هذا ما ذهبت إليه هو يأتي نتيجة لنوضح للمستمع الكريم ولأخذ أحمد الفتاح بأن القراءة في العقل السياسي اليمني أو في العقل الشعبي اليمني قراءة ناضجة تدرك المخاطر وتحرس نفسها وتحصن نفسها وتهتدي بما يجب أن تكون به من عمل في مواجهة هذا الوضع الذي تمر به المنطقة.
طيب أستاذ حامد، طبعا أشكرك على ذكر النقاط التي تفضلتم بها، وهنا اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا عندما يجري من مؤامرات حقيقية. اليوم دخل الأمريكي وتم الطلب منه بأن يعود إلى المنطقة، كما كنا نستمع إلى قمتهم في جدة قبل عدة أيام، وراح العالم يطبل لهذا الأمر وأن أمريكا عائدة للمنطقة، وربما هذه القمة التي تعقد حاليا في طهران واحدة من الخطوات التي سيتحدث عنها الإعلام أكثر خلال الفترة القادمة، باعتبار أن المنطقة لا يمكن أن تترك للصهيوني والأمريكي يعبث بها. أبناء اليمن قدموا تجربة فريدة من نوعها، تجربة نادرة، تجربة تستحق كل الاحترام من خلال صبرهم، صمودهم، تحديهم، توكلهم على الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه السنوات العجاف. دخلنا العام 8 ولا زال أبناء اليمن يقولوا هيهات من الذلة. تقلنا العام 8 ولم تغير القيادة السياسية والعسكرية في اليمن من مبادئها قيد أنملة، تتحدث عن الهدنة من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف، وتقول لا نريد هدنة تضعفنا أو يعتقد من خلالها العدو أننا ضعفاء، وإذا لم يحترموا الهدنة فستكون لنا ردود أخرى. الكل يتحدث عن عودة البارود، عودة الصواريخ، عودة المسيرات. هل نقترب من هذا المشهد أن ابتدأ أم نحن الآن نبتعد عنه، باعتبار أن ليس من مصلحة الأمريكي والسعودي والإماراتي في ظل هذه الأزمات المتتالية والمتوالية الاقتصادية والسياسية وغيرها، والوضع في أوكرانيا الغير طبيعي هناك والأزمات الاقتصادية، هل نحن ابتعدنا عن الحرب من جديد أو مواجهة العدوان من جديد، أم بدأنا نتجه مرة أخرى لتلقين العدو دروسا جديدة؟
بالتأكيد كما أسلفت أخي أحمد أنت فيما مضيت فيه، لكن ما يجب أن نفهمه أن اليمن في هذه المرحلة في حال أريد لليمن يعني أن يعتدى عليه عسكريا فسيكون البحث الذي دشن به العام العام الحالي العمليات العسكرية البحرية، وسوف يشاهدون في البحار اليمنية ما لم يشاهدونه، بل سيسيطر اليمن من حقيقة على البحار وسوف يحرسون المنطقة من بحارها، لأن المنطقة تستهدف من البحار وأيضا مقدسات المنطقة تستهدف من البحار أيضا فيما يخص الدور الأمريكي. أعتقد بأن اليمنيون يعون بأن المشهد الدولي بكل ما يحمله من تفاصيل يؤكد بأن النظام العالمي الذي أسس عام 1945 والذي أصبح الآن تحت زعامة الأمريكي آئل إلى الصدود والنهاية، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ونحن وفق الإرادة الإلهية نمضي بمسؤوليتنا التي نحن ننطلق فيها. نحن نعتقد بأن التوجه الأمريكي دوافع المصلحة أو الإضرار بشعوب المنطقة ليس لها دوافع أخرى، المصلحة في أنها تحافظ على نظامها المتهالك والذي بات واقعا، والشرق الذي يتحرك في منطقتنا يتحرك بدافع الخوف والأمن من هذا التحرك الأمريكي. ف لكن دافعنا نحن في اليمن دافع المسؤولية، وهذا الدافع المسؤولية دافع أن نكون جوارين بالقدس شهداء لله، وهذه هي مسؤوليتنا نحن المسلمين جميعا، كل أمة محمد بن عبد الله يجب أن تكون مسؤوليتنا على هذا الأساس. وبالتالي استفادة في تضارب الدوافع ما بين الشرقي والغربي سيكون حاضر في المشهد السياسي الجمهوري اليمني وفي القرار السياسي اليمني، سيكون حاضر أو يترجم أيضا في الجانب العسكري، ومن خلال هذه القراءات يمكن أن يتضح ما طبيعة الصراع القادم في الجمهوري اليمني وكيف سيدخلون اليمني لحرب، طالما هم يعرفون دوافع الطرفين، وأن هؤلاء الطرفين الشرقي والغربي بدوافعهم المتباينة التي تقود العالم إلى صراع غير مفهوم، ستتجلى مفهومية هذا الصراع والأفق السياسي والبعد السياسي والعقلية السياسية في الجمهورية اليمنية في أربع صورة من خلال الأداء السياسي والعسكري الذي سوف تمضي به اليمن خلال المرحلة القادمة
إن شاء الله.
قضية الواقع الداخلي بالتأكيد هناك توجه داخلي لإصلاح الوضع الداخلي ولإستجداد الثروة البشرية في الجمهورية اليمنية على كامل المساحة الجغرافية اليمنية وليس فقط في مناطق محددة كما كان حاصل خلال السبع السنوات الماضية. وبالتالي استهداف الإنسان اليمني الذي تم خلال السبع السنوات الماضية الذي كان يراد له أن يكون الإنسان اليمني جندي مجند في صالح المشروع الأمريكي والإسرائيلي سوف ينقلب فوق من مكر اليمن وفوق من أرادوا أن يوظف المواطن اليمني.
أحسنتم.
صالح الصراع الدولي.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم ضيف الكريم سيد حمد بخيت الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به، وبارك الله بكم دائما، حياكم الله. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل من جديد. ودعنا الأستاذ حمد البخيتي أجاب متفضلا على تساؤلاتنا، ولا زلنا نستمر ونتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للحديث أكثر حول هذا الموضوع. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا مشكورا في مساهمته، يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا علي، نحن أخي أحمد في البحرين قادرون على أن نفهم ونتفهم الوضع الحالي، هذه القمة الثلاثية التي يتم الحديث عنها والتي تجري في هذه الدقائق عندكم في الجمهورية الإسلامية في إيران ننظر لها بعين العزة والكرامة والقوة الجمهورية الإسلامية بعد هذا الحصار الذي استمر لعقود وعقود من الزمن. أما بالنسبة لليمن، شكرا جزيلا لك على هذه الرؤية أخي الكريم والفاضل، أما بالنسبة لليمن فنقول أنها بثروات هذه ثروات أبناء اليمن هؤلاء سراق وقطاع طرق، أتحدث عن تحالف العدوان إماراتي كان أم سعودي أم صهيوني أم إسرائيلي أم بريطاني، لا فرق بين كل هؤلاء، فالكل يسرق وسيبقى يسرق، يجب أن يضربوا بيد من حديد ليؤدبوا وليتأدبوا ويتركوا أموال وثروات اليمن لأبناء اليمن الذين هم بأمس الحاجة إليها. ونقول لتحالف العدوان إن غدا لناظره لقريب، والمسيرات والصواريخ اليمانية قادمة بإذن الله تعالى لكم في القريب العاجل. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه الرؤية وهذه المساهمة، وأيضا نقول حقيقة لا يمكن لنهب ثروات هذا البلد أن يستمر من قبل تحالف العدوان، وإن كان الأمريكي من خلفه أو ظهيرا له، وإن كان ما يسمى بالمجتمع الدولي اصطلاحا طبعا المجتمع الدولي إلى جانب تحالف العدوان في نهب ثروات أبناء اليمن والتغطية والمساهمة، وكذلك أن تكون له حصة من هذه السرقات. هنا يجب أن يعلم تحالف العدوان بأن هذه السرقات لا يمكن أن تبقى إلى الأبد أو تستمر ما دام هناك دماء في تجري في عروق أبناء اليمن الأحرار ورجاله الشرفاء الغيارة الذين لن يسمحوا بأن يكون هناك سرقة أكثر مما سرق خلال السنوات الماضية. وعلى تحالف العدوان أن يعلم بأن في اليمن رجال قادرون على تأديبه وعلى توجيه الضربات الموجعة له في الفترة القادمة. وربما ما جرى قبل الهدنة الأولى كان خير دليل على أن أبناء اليمن سائرون في هذا النهج، سائرون في هذا الخط، ولذلك كانت الموافقة على الهدنة. طبعا حينما كنا نتحدث هل سيوافق العدوان، هل سيحترم، هل لا يحترم الهدنة، كانت الصواريخ والمسيرات هي كان لها كلمة الفصل حقيقة في قضية إقناع هذا المعتدي في مسألة قبول الهدنة التي كان لا يملك سوى القبول بها سبيلا للحد من كل تلك الجرائم التي ارتكبها حقيقة. وعلينا وعليه أن يفهم أولا بأن أبناء اليمن الغيارة الأحرار لا يمكن أن يتركوا حقهم هدرا وسدا. أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد لكل كلمات إطرائه، يكتب لنا من اليمن مشكورا، يقول فيها بعد السلام والتحية عليكم السلام: مهما سرقوا ونهبوا سنعيد كل ما نهبوا وسرقوا إلى الأجيال القادمة بإذن الله تعالى، ولن نترك حقنا أخي أحمد، وإن الله سبحانه وتعالى ناصرنا إن شاء الله. أخي الكريم، بالتأكيد لا يمكن أن يضيع حق وراءه مطالب، ما ضاع حق وراءه مطالب. هذه الكلمات لم تأتي من فراغ، بل أتت من تجارب التاريخ. ما ضاع حق وراءه مطالب، وأبناء اليمن يطالبون بحقهم، فكيف له أن يضيع وهناك دماء تجري في عروق أحرار اليمن؟ نكرر هذه الكلمات لنقول لتحالف العدوان بأن ما يسرق الآن لن يترك سدى، وأن الدماء التي سالت أيضا لن تمر، وسيكون هناك بالتأكيد 1000 و1000 رد. الأخ عبد الله من السنغال يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل: إن حاول التحالف، تحالف العدوان ومموله، إخفاء سرقاته ونهبهم لكل الموانئ والناقلات النفطية التي تتوافد تباعا إلى موانئ اليمن التي يسيطر عليها التحالف، لا يمكن إخفاؤها بأي حال من الأحوال. شكرا لأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وكما نوهنا فإنه لا يمكن إخفاء هذه السرقات لأنها تجري على مسمع ومرأة من العالم بأسره. شكري واعتذاري من كل الأسماء التي كتبت لنا ولم تسمح الفرصة بالتوقف عندها. توقفنا في هذا اللقاء عند تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. غدا لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربيه مفازي، تهزم المير أجل
بان جازي من خزانة بان جازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث
بندقي فوقي ومتحزم جهازي، كيف تغزي شعب متحزم جهازه. والله ان احنا رجاجل المغازي، من تجاهنا على دينا نجازه.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازه. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الاحدث
نركز العالم على راسه ركازي، لا تعدانا ونطويه في قزازه. في المعارك يا نجازه يا نجازي، كل من شارك وبادر بالحيازة.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الأحدث.
وابشر بشر بالهزيمه والمخازي اليمن عزه بربه واعتزازه في المعارك عندنا قدره نوازي نقتحم نزحف ندقه